أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمة مقدمتان، مقدمة كتابين ومقدمة علم. أما مقدمة الكتاب فهي ما يذكر فيها الكاتب الداعي الذي دعاه إلى كتابة الكتاب أولا، وثانيا يذكر أهم الأمور التي سلط الضوء عليها والنتائج التي توصل إليها. فهذه المقدمة تعد مقدمة كتاب. وأما مقدمة العلم فهي ما يذكر فيها ثلاثة أمور: الأول تعريف العلم، الثاني موضوع العلم، الثالث غاية العلم وفائدته. في الدرس السابق تطرقنا إلى مقدمة الكتاب وقرأناها صفحة 11، وقد عنونت في معجم رجال الحديث للسيد أبو القاسم الخوئي تحت عنوان خطبة الكتاب ومزاياه. وكلا الأمرين، الخطبة والمزايا، هي عبارة عن مقدمة الكتاب. ففي الخطبة ذكر السيد الخوئي السبب الذي دعاه إلى كتابة معجم رجال الحديث، إذ قال صفحة 11: إن علم الرجال كان من العلوم التي اهتم بشأنه علماؤنا الأقدمون وفقهاؤنا السابقون، ولكن قد أهمل أمره في الأعصار المتأخرة، حتى كأنه لا يتوقف عليه الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية. لأجل ذلك، مع نظرا لإهمال هذا العلم الذي يتوقف عليه الاستنباط في المسائل الفقهية، عزمت على تأليف كتاب جامع كاف بمزايا هذا العلم، وطلبت من الله سبحانه أن يوفقني لذلك، فاستجاب بفضله دعوتي ووفقني. إذن هذا الأمر الأول الذي ذكره السيد الخوئي في مقدمة الكتاب، السبب الذي دعاه والداعي الذي دعاه إلى كتابة معجم رجال الحديث. وللأسف الشديد كان في الحوزة العلمية يعتنى بخصوص علمي الفقه والأصول ويهمل علم الرجال والتفسير، وكان الذي يتصدى لتدريس الرجال أو التفسير يعد ضعيفان في الدراسة الفقهية أو الأصولية، وكل هذه العلوم مطلوبة. لكن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بتصديه لتدريس الفقه والأصول والرجال والتفسير وكتابته في هذه العلوم الأربعة، كان قد عمق هذه الدراسة وهذه العلوم في أوساط الحوزة العلمية الشريفة. هذا الأمر الأول في مقدمة الكتاب، سبب كتابة المعجم. الأمر الثاني في مقدمة الكتاب، الأمور التي ذكرها المؤلف والنتائج التي توصل إليها وطريقة المؤلف في الكتابة، هذا ما يعبر عنه مزايا الكتاب. إذ يقول السيد الخوئي رحمه الله صفحة 12: في هذا الكتاب خصائص ومزايا أساسية دعت الضرورة إلى أخذها في صلب الكتاب وإلى الباحث البصير تفصيل ذلك، الأولى الثانية إلى أن يصل إلى الثانية عشر، فيذكر 12 مزية من مزايا الكتاب إلى أن يصل إلى المقدمة الأولى الحاجة إلى علم الرجال. فيشرع السيد الخوئي في مباحث علم الرجال من دون أن يبين مقدمة علم الرجال، وهي تعريف علم الرجال، موضوع علم الرجال، فائدة وغاية علم الرجال، تاريخ علم الرجال. فلم يذكر السيد الخوئي مقدمة علم الرجال، وإنما اقتصر على بيان مقدمة كتاب المعجم. أما المزايا فلا داعي لقراءتها، لأن أكثر المزايا والخصائص ناظرة إلى المعجم، من الهمزة، باب الهمزة في الجزء الأول، إلى باب الياء والكنى والألقاف في الجزء الرابع والعشرين. ونحن هنا ندرس مقدمة معجم الرجال، لأن المقدمة فيها قواعد رجالية، بينما باب الهمزة إلى الياء فيه مسائل رجالية. وفرق بين كليات في علم الرجال، أي قواعد عامة في علم الرجال، وهي ما تبحثه مقدمة المعجم حوالي 90 صفحة، وبين مسائل علم الرجال، وهي دراسة التراجم، تراجم الرواة، وإعمال القواعد وصولا إلى توثيق أو تضعيف الرواة. نشرع في بيان مقدمة علم الرجال. وقبل أن نشرع في بيان التعريف والموضوع والفائدة، لا بأس بتقديم لمحة تاريخية موجزة عن علم الرجال. فعلم الرجال من العلوم المستحدثة، والسر في ذلك إن الحاجة إلى علم الرجال لم تنبع إلا بعد استناد الأحكام الفقهية إلى الروايات الشريفة. ومن هنا صح أن نطلق على علم الرجال أنه علم إسلامي احتاجت إليه الطوائف الإسلامية في عصر ما بعد الناس. إذن علم الرجال من العلوم الإسلامية، فهناك علوم كانت قبل الإسلام كعلم الطب والهندسة والفلك وما شاكل ذلك، ولكن بعض العلوم قد نشأت بعد مجيء الإسلام، ومن أبرزها علم الرجال. من هنا نطرح هذا السؤال: من هو أول من دون في علم الرجال؟ إذا تتبعنا الفهرستات وكتب التاريخ نجد أن عبيد الله بن أبي رافع الذي كان كاتبا لأمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين هو أول من دون في هذا العلم، فقد عاش في النصف الثاني من القرن الأول. وقد ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست أن عبد الله بن أبي رافع عبيد الله بن أبي رافع قد دون كتابا في الرجال، فقد كتب كتابا يدور حول أصحاب أمير المؤمنين ومن خاض معه حروبه الثلاثة، صفين والجمل والنهروان. إذن أول من كتب في علم الرجال هو عبيد الله بن أبي رافع حول الرجال الذين قاتلوا مع علي عليه السلام في حروبه الثلاثة. لكننا إذا رجعنا إلى كتاب السيد حسن الصدر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، وقد طبع بعنوان آخر أيضا الشيعة وفنون الإسلام، نراه قد جعل أول تدوين في علم الرجال في أواسط القرن الثاني. كما أن السيوطي قد جعل أول تدوين في علم الرجال في أواخر القرن الثاني، والحال إن عبيد الله بن أبي رافع كان في النصف الثاني من القرن الأول. فذكر السيد الصدر أن أول من دون في علم الرجال كان من الشيعة الواقفية، وهو عبد الله بن جبلة المتوفى سنة 219 هجرية. أما السيوطي فقد جعل أول من صنف في علم الرجال شعبة المتوفى سنة 260 هجرية، ويرد على السيوطي أن بعض علماء أهل السنة قد دون في علم الرجال قبل شعبة، فإن ابن سعد صاحب الطبقات قد ألف قبل شعبة، فقد أجمع المؤرخون على أن ابن سعد صاحب الطبقات قد توفي سنة 260 هجرية، فيكون متقدما على شعبة المتوفى سنة 219 هجرية. استغفر الله، شعبة متوفى سنة 260 هجرية، وابن سعد متوفى سنة 230 هجرية. إذن ابن سعد المتوفى سنة 230 هجرية متقدم على شعبة المتوفى سنة 260 هجرية، وعبد الله بن جبلة الواقفي متوفى سنة 219 هجرية، فهو متقدم على ابن سعد 230 هجرية وعلى شعبة 260 هجرية. إلا أن عبيد الله بن أبي رافع متقدم على الثلاثة معا، لأنه قد توفي في أواخر النصف الثاني من القرن الأول الهجري. ولعل السيد حسن الصادر لم ينص على عبيد الله بن أبي رافع لأنه اعتبر كتابه كتاب تاريخ ولم يعتبره كتاب رجال، لذلك نص على عبد الله بن جبلة المتوفى سنة 219. وإذا راجعنا كتاب الفهرست للشيخ الطوسي وكتاب الفهرست للشيخ النجاشي نجد أنهما ذكرا عدة كتب رجالية للكثير من الرواة عن الأئمة عليهم السلام، كالحسن بن محبوب والحسن بن علي بن فضال، مما يدل على أن التدوين في علم الرجال قد استمر منذ عبيد الله بن أبي رافع إلى ابن جبلة إلى ابن سعد إلى شعبة إلى يومنا هذا. وإذا أردنا أن نعرف المصنفين في علم الرجال فعلينا بمراجعة كتابين عظيمين لمؤلف عظيم جليل، وهما كتاب مصفى المقال في مصنفات الرجال وكتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء العاشر، وكلا هذين الكتابين للعلامة الشيخ محسن المعروف بآغا بزرق الطهراني رضوان الله عليه. واستمرت المصنفات إلى أواخر القرن الخامس، ولكن للأسف الشديد نجد أن أغلب ومعظم الأصول الرجالية قد تلفت ولم تصل إلينا، ولعل أقدم كتاب رجالي وصل إلينا هو رجال البرقي المطبوع كملحق لكتاب محاسن البرقي، وقد طبع مؤخرا بتحقيق أنيق لمؤسسة أهل البيت لإحياء التراث. ورجال البرقي يركز على الطبقات ولم يتعرض للجرح والتعديل غالبا إلا في موارد نادرة. والعمدة في المقام هي الكتب الرجالية الأربعة أو الخمسة، فإنها قد نظرت إلى المصنفات الرجالية السابقة والتي اندثرت ولم تصل إلينا. والكتب الرجالية الخمسة القديمة والتي يعتمد عليها السيد الخوئي رضوان الله عليه في معجم الرجال في ترجمة كل فرد فرد من بداية الكتاب في الجزء الأول إلى آخر الكتاب، فإن السيد الخوئي رضوان الله عليه يعتمد في أخذ العنوان والاسم من كتاب رجال النجاشي، فيضبط أسماء الرواة وفقا لما ورد من ضبط للاسم في كتاب رجال النجاشي. ثم يعمد السيد الخوئي رحمه الله إلى ذكر ما ذكرته الكتب الرجالية التسعة في حق الراوي. هذه الكتب التسعة، خمسة منها للقدماء وأربعة منها للمتأخرين. أما الكتب الرجالية الخمسة للقدماء فهي كما يلي: أولا رجال البرقي أحمد ابن محمد بن خالد البرقي، واختلف هل هو للبرقي الابن أحمد ابن محمد بن خالد كما هو الصحيح، أو هو للبرقي الأب محمد بن خالد البرقي على قولين. الكتاب الثاني رجال الكشي، واسمه معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، وقد هذبه الشيخ الطوسي رحمه الله ونقل نص كلمات الكشي. ثم تلف الأصل ولم يصل إلينا، ولم يصل إلينا إلا ما اختاره الشيخ الطوسي تحت عنوان اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. إذن إذا قيل رجال الكشي قصد به اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية. الكتاب الثالث رجال النجاشي، وهو خريج هذه الصناعة وزميل الشيخ الطوسي، وقد اشترك معه في بعض الأساتذة كالشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان وأحمد بن عبد الواحد بن الحاشر بن عبدون والحسين بن عبيد الله الغضائري الآب، فإن هؤلاء الأعلام الثلاثة هم أساتذة للنجاشي والشيخ الطوسي معا. الكتاب الرابع رجال الشيخ الطوسي، وهو يفيد في معرفة الطبقات، وقلما ضعف أو وثق في هذا الكتاب. الكتاب الخامس والأخير من الكتب المتقدمة هو رجال هو فهرست الشيخ الطوسي، وهذا الكتاب المعاد لفهرستات الكتب قد أكثر الشيخ الطوسي فيه من ذكر التوثيق والتضعيف. إذن يتضح أن الكتب الرجالية الخمسة المتقدمة ثلاثة منها لخاتمة المتقدمين الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، فله كتاب الرجال والفهرست واختيار معرفة الرجال كتاب الكشي. وأما الكتب الأربعة المتأخرة فهي السادس أصير إذا لأن السيد الخوئي تسعة، خمسة للمتقدمين وأربعة للمتأخرين. السادس خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي يوسف ابن المطهر. الكتاب السابع رجال ابن داود الحلي، وهو من أساتذة الفن في علم الرجال. الكتاب الثامن فهرست الشيخ منتجب الدين بن نمع، وهو تكملة لفهرست الشيخ الطوسي. الكتاب التاسع والأخير كتاب معالم العلماء لابن شهر آشوب المازندراني، صاحب كتاب مناقب آل أبي طالب. فالسيد الخوئي رحمه الله إذا ذكر راو مثلا محمد بن مسلم أو أبو بصير، أول ما يبدأ قال النجاشي، قال الكشي، قال الشيخ في الفهرست، قال الشيخ في الرجام، وعده البرقي في طبقة كذا، فيشير إلى الكتب الخمسة المتقدمة: رجال البرقي والكشي والطوسي وفهرست الطوسي ورجال النجاشي، ثم يشير إلى الكتب الأربعة المتأخرة، مع أن السيد الخوئي يبني على توثيقات المتقدمين لكنه لا يبني على توثيقات المتأخرين، وهو الصحيح الذي نبني عليه. والسيد الخوئي رحمه الله يقول: على الرغم من أنه لم يبني على توثيقات المتأخرين إن البعض يبني عليها كشيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني، فإنه يبني على توثيقات العلامة. لذلك ذكر السيد الخوئي الكتب الأربعة المتأخرة: رجال العلامة الحلي وابن داود وابن شهر آشوب وفهرست منتجب الدين ابن نمى. ثم بعد ذلك جاءت الموسوعات الرجالية الثانوية، مثل كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال للسيد أحمد بن طاووس الحلي، أستاذ العلامة الحلي، فقد جمع هذا مرتبة السيد أحمد بن طاووس، هو بداية المتأخرين، هو سابق على ابن شهر آشوب وعالم العلماء. فقد جمع السيد أحمد بن طاووس في كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال الأصول الأربعة، يعني من دون البرقي، يعني رجال الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال النجاشي والكشي، وأضاف إليها رجال ابن الغضائري، كتاب الضعفاء لأحمد بن الحسين الغضائري. إلا أن كتاب الضعفاء لابن الغضائري قد وصل إلى السيد أحمد بن طاووس من دون سند، يعني وجد كتابا أن المؤلف هو الغضائري، ولكن كتاب السيد أحمد بن طاووس حل الإشكال لم يلقى العناية، إلى أن وصلت نسخة مخرمة مرقعة إلى الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني، فحرر هذه النسخة وكتب كتاب التحرير الطاووسي. إلا وصلنا كتاب التحرير الطاووسي مطبوع الآن، طبعت مكتبة المرعش النجفي، وأما كتاب حل الإشكال فلم يصل إلينا. فائدة كتاب التحرير الطاووسي أن الكتاب الخامس فيه هو كتاب ابن الغضائري الذي لم يصل إلينا إلى يومنا هذا. وفي القرن السابع صنف تلامذة ابن طاووس كالعلامة الحلي، والعلامة الحلي أخذ التقسيم الرباعي للحديث من السيد أحمد ابن طاووس، عندنا ابن طاووس ثلاثة مشهورين، عندنا السيد أحمد ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي، هذا معروف في الرجال. عندنا وهذا سيمون السيد جمال الدين ابن طاووس، وعندنا رض الدين ابن طاووس وهو المعروف صاحب الكرامات، صاحب كتاب الإقبال في الأدعية وكتب كثيرة في الأدعية. وعندنا ثالث وهو السيد عبد الكريم بن طاووس، صاحب كتاب فرحة الغري في تعيين قبر علي، معروف في التاريخ. إذن رجال وأدعية وتاريخ. ثم ظهر السيد عبد الله التستري وصنف كتابا، إلا أن كتب السيد عبد الله التستري المولى عبد الله التستري قد فقدت، وظهر تلامذة التستري كالمولى عناية الله القهبائي، وألف كتاب مجمع الرجال، أضاف في كتابه الكتب الأربعة اللي هو فهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي ورجال الكشي، والكتاب الخامس هو كتاب أستاذه المولى عبد الله التستري. والمولى عبد الله التستري ينقل عن كتاب الضعفاء لابن الغضائري. ثم نأتي إلى محاولات ك المحقق الأردبيلي في كتابه جامع الرواة، ومن بعده السيد البروجردي في ترتيب طبقات الكتب الأربعة، ترتيب طبقات الكافي قد طبع الآن في 10 أجزاء، ترتيب طبقات التهذيب، ترتيب طبقات من لا يحضره الفقيه، إلى أن نصل إلى المجاميع الروائية والرجالية المتأخرة، وأبرزها ثلاثة: معجم رجال الحديث للسيد الخوي، تنقيح المقال للشيخ عبد الله المامقاني، وقاموس الرجال للمحقق التستري. ومن أراد الاطلاع على أمهات المسائل والمطالب الرجالية عليه بمراجعة مقدمة وخواتيم هذه الموسوعات الرجالية، وكذلك خاتمة المستدرك للمحدث النوري رضوان الله عليه. هذا تمام الكلام في تاريخ علم الرجال. ما شاء الله صار التاريخ جدا طويل. وأما مقدمة علم الرجال، أولا تعريف علم الرجال. عرف علم الرجال بعدة تعريفات، ذكر أربعة منها الشيخ عبد الله المامقاني في مقدمة كتابه تنقيح المقال. وعلم الرجال علم اعتباري لا حاجة إلى الإطالة في ذكر تعريفه، إذ لا يمكن تعريفه بالحد والرسم التامين، لأن هذا من باب شرح الاسم. ولعل أفضل تعريف لعلم الرجال ما ذكره المحقق آغا بزرق الطهراني في موسوعة الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء الأول صفحة 80، قال قدس سره: هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم التي لها دخل في قبول قولهم وعدمه. ولو قال قدس سره: وأوصافهم التي لها دخل في قبول روايتهم وعدمه بدل قولهم لكان أنسب، لأننا نبحث عن الرواة والروايات ولا نبحث عن الأقوال والقائلين. ويمكن مراجعة تعاريف أخرى ذكرها المحقق الشيخ عبد الله المعمقاني في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 172. وإذا دققنا في التعريف نلحظ أنه يشمل ثلاثة أمور، وهي مباحث رجالية مهمة جدا. الأول الجرح والتعديل، أي التضعيف والتوثيق. الثاني معرفة طبقات الرجال. الثالث تمييز المشتركات، فهناك أسماء وعناوين مشتركة كعنوان أبي بصير، فهل هو أبو بصير المرادي وهو ثقة، أو أبو بصير الأسدي وهو أيضا ثقة، لكن أبا بصير في هذه الطبقة مشترك بين أربعة أشخاص، ثلاثة منهم ثقات والرابع ضعيف. فإذا أطلق لفظ أبي بصير فما المراد به؟ وكيف نميز هذا المشترك؟ هناك طرق للتمييز، مثلا بالراوي والمروي عن، وهكذا محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني مباشرة، فهل هو محمد بن إسماعيل البرمكي أو محمد بن إسماعيل البزوفري أو محمد بن إسماعيل ابن بزيع، مع أنه متقدم في الطبقة وهو من طبقة أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. هذه أمور تبحث في علم الرجال وتمييز المشتركات. إلى هنا انتهينا من تعريف علم الرجال. النقطة الثانية، موضوع علم الرجال. موضوع علم الرجال هو الرواة الحديث من حيثية الأوصاف التي لها دخل في قبول روايتهم وعدمها. فعلم الرجال يبحث عن رواة الحديث ويركز على الأوصاف والحيثيات التي لها دخل في قبول روايتهم أو عدم قبولها. النقطة الثالثة، فائدة علم الرجال تذليل عملية الاستنباط بتحقيق الصغرى لكبرى قياس الاستنباط. فعلم الرجال من العلوم الآلية التي تطلب لغيرها، فكما أن علم المنطق آلة فكرية لغيره، كذلك علم الرجال آلة تحقق صغرى كبرى الاستنباط. إلى هنا انتهينا من تاريخ علم الرجال أولا، وتعريف علم الرجال ثانيا، وموضوع علم الرجال ثالثا، وفائدة علم الرجال رابعا. وبذلك انتهينا من مباحث مقدمة علم الرجال. يبقى الكلام في النقطة الخامسة والتي نختم بها، وهي الفارق بين علم الرجال والتراجم والدراية، فما الفارق بينهما؟ أولا، الفارق بين علم الرجال والتراجم، الفارق الأول من حيث المنشأ، فعلم الرجال من العلوم الإسلامية وقد نشأ فيما بعد الإسلام، بخلاف التراجم فهي قديمة قدم الاجتماع الإنساني. فارق الثاني من حيث الموضوع، فموضوع علم الرجال هو وثاقة الرواة وعدمها، بخلاف التراجم فموضوعها مطلق السيرة الشخصية للأشخاص. فالنسبة بين علم الرجال والتراجم هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فالشخصية الواحدة كزرارة يدرسها الرجال من حيثية قبول روايته أو عدم قبولها، فلا يهمه متى ولد ومتى مات إلا بمقدار تشخيص طبقته في الرواية. بينما التراجم تهتم بالسيرة الشخصية لزرارة. وأول من فصل علم الرجال عن التراجم هو الحر العاملي، صاحب كتاب وسائل الشيعة إلى تفصيل مسائل الشريعة، إذ كتب كتاب أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل. ثم جاء السيد حسن الصادر وكتب تكملة أمل الآمل، وجاء غيره وكتب تتميم أمل الآمل. هذا تمام الكلام في الفارق بين علم الرجال وعلم والتراجم. علم الرجال المهم الحيثيات الدخيلة في الرواية، أما كون شاعر كون طبيب كون عاش في كذا، هذا لا يهمه إلا بمقدار دخله في ضبط الرواية. الأمر الثاني الفارق بين علم الرجال والدراية، فعلم الدراية مصطلحات قد ترتبط بمتن الحديث وقد ترتبط بسند الحديث، وبالتالي يوجد فارقان بين علم الرجال وعلم الدراية. الفارق الأول من حيث المنشأ، فعلم الرجال قد كتب فيه الشيعة قبل أهل السنة، بخلاف علم الدراية فقد كتب فيه أهل السنة قبل الشيعة، بل إن علم الدراية هو علم قد نشأ في أحضان العامة ثم أخذه علماؤنا منهم بعد التقسيم الرباعي للحديث إلى صحيح وموثق وضعيف وحسن. ولعل أول من صنف من علمائنا في الدراية هو الشهيد الثاني صاحب اللمعة، فقد صنف كتاب البداية في علم الدراية ثم شرحها تحت عنوان الرعاية لحال البداية في الدراية. وكتاب الشهيد الثاني في بدايته ورعايته ناظر إلى مقدمة ابن الصلاح، وهي من أهم كتب الدراية عند العامة. والدراية هذا الأمر الأول، الفارق الأول. الفارق الثاني علم الدراية عبارة عن علم مصطلحات الحديث، فهو يركز على أمرين: أولا مصطلحات الحديث، وثانيا أنحاء تحمل الحديث. هذان هما البحثان الأساسيان في علم الدراية. وأما علم الرجال فهو يركز على ضوابط كلية وعامة لتوثيق وتضعيف الراوي. ففرق بين علم الجرح والتعديل وهو الرجال، وبين علم لبيان المصطلحات والمفردات وأنحاء تحمل الحديث، كيف تحمل هذا الراوي الحديث، هل وجده في كتاب فيكون بالوجادة، أو قرأه على الشيخ فيكون بالقراءة، أو سمعه مشافهة فيكون بالسماع. ومن الغريب ما ذكر في بعض الكتب من أن علم الرجال ينظر إلى السند، وعلم الدراية ينظر إلى المتن الحديث، وهذا ليس بصحيح، إذ أن علم الدراية كما يدرس متن الحديث يدرس أيضا سند الحديث، فتقسيم الحديث إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف هذا من مصطلحات علم الدراية. وإذا أردنا أن ندقق أكثر نقول هذا الكلام بالنسبة إلى سند الحديث: إن نظرنا إلى كل مفردة مفردة وردت في الحديث لتوثيقها أو تضعيفها فهذا من مهمات علم الرجال، وأما إذا نظرنا إلى مجموع السند بالكامل هل هو صحيح أو موثق أو حسن أو ضعيف فهذا من مهمات علم الدراية. فكل من علم الرجال والدراية يدرس سند الحديث أيضا، إلا أن علم الرجال يدرس كل راوٍ بمفرده، فموضوعه وثاقة وضعف الراوي لا مجموع رواة السند. وأما علم الدراية فهو ناظر إلى مجموع الرواة، بل إن الدراية قد يحصل تجوز في إطلاق لفظ العلم عليه، لأن العلم عبارة عن إعمال نظر وفكر، وفي علم الرجال يوجد إنعام نظر في الكليات والضوابط الكلية. وأما علم الدراية فهو مجرد بيان مصطلحات للحديث بالنسبة إلى سنده بالنسبة إلى متنه، ومصطلحات بالنسبة إلى أنحاء تحمل الحديث. هذا تمام الكلام في مقدمة علم الرجال في بيان 5 نقاط: تاريخ علم الرجال، تعريف علم الرجال، موضوع علم الرجال، فائدة علم الرجال، والفارق بين علم الرجال وبين التراجم والدراية. إلى هنا انتهينا من ذكر مقدمتين: مقدمة الكتاب في الدرس السابق، ومقدمة علم الرجال في هذا الدرس. الحاجة إلى علم الرجال يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.